وصلنا إلى الكلام عن فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، إلى أن يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما. قلنا هني احنا الاخوات سأل السؤال لكن المسح ما ادري لو ايش، ما انا ما مسحته، ولكن تقريبا كان السؤال انه لماذا لا ناخذ المعنى الظاهر. احنا ما رصدنا المعنى الظاهر اولا، ان الايات تتكلم عن يوم القيامه، ولكن قلنا عليكم السلام ورحمه الله، قلنا ان يوم القيامه احكامه اللي هي عباره عن احكام عالم الغيب، احكام عالم عوالم الغيب، هذه الأحكام لا تجري فقط على يوم القيامة وإنما تجري على كل تلك العوالم من عالم الملكوت إلى ما بعد عالم الملكوت، هناك أحكام مشتركة في عالم الغيب. زين، من ضمن هذه العوالم هو عالم الولاية. هذه نقطة. النقطة الثانية إن إحنا في التفسير التربوي الاجتماعي للقرآن الكريم في الواقع، وش نقصد بالتفسير التربوي الاجتماعي؟ وش نقصد بالتفسير التربوي للقرآن؟ يعني كيف نربي أنفسنا بالقرآن بحيث واقعا نكون مو نفهم القرآن وإلا نستشعر معاني القرآن. فرق بين لما نركز على ظاهر المعاني وناخذ ظاهر المعاني تتكون عندنا مفاهيم تصورية، ولكن عندما نريد أن نتربى بالقرآن، التربية القرآنية، الهداية بالقرآن لا تتم إلا من خلال ولي الله، بل إن في روايات في مباني التفسير التربوي الاجتماعي من ضمن الروايات اللي تعتمد عليها، يعني تستدل عليها على هذه الطريقة في التفسير، أن قول الأئمة عليهم السلام أن القرآن نزل ثلاثة أثلاث، يعني على ثلاثة أصناف الآيات القرآنية، ثلث سينا، مو ثلاث أثلاث متساوية، وإنما في الآيات على ثلاث أصناف مش شرط تكون متساوية، مو القصد الجهة الرياضية، وإنما إلا في ثلاث أنواع فينا وفي محبينا أو في أنصارنا، أو وصنف أو ثلث في عدونا وأنصاره وأتباعه، وثلث في الأحكام والشرائع. صحيح، هذه رواية فيها في أمثالها أو محتواها مضمونها موجود في كثير من الروايات. يعني إذا أردنا أيضا حديث الثقلين يعتبر من الأدلة الأساسية على تفسير التربوي الاجتماعي، هذه الطريقة في التفسير تنطاق الآيات من خلال معبر الولاية، أنهم الثقلين وش فيهم؟ لا ينفصلان، لا ينفكان، مجتمعان معا. يعني ما نقدر نفهم الإمام إلا من خلال القرآن، ولا نقدر نفهم القرآن إلا مع الإمام. إذن لما يكون الإمام القرآن ثلث فينا، يعني في ولايتنا، ثلث في عدونا، يعني في اللي ما يوالينا، وثلث في أحكام الشرائع. بعدين في آيات أيضا تتكلم، روايات تتكلم تحت الأحكام، الآيات اللي تتكلم عن الأحكام والحلال والحرام، يقولون أن ظاهر الحلال والحرام والالتزام بالشرائع، ولكن باطنة ولايتنا وعدم ولايتنا، لأن احنا من وين نعرف الحلال والحرام إلا من خلال المعصوم. إذا هذا الثلث الأخير هو فرع أيضا على الولاية، ما عندنا إلا إما ولايتهم أو عدم ولايتهم. إذا نبغى نتربى بالآيات القرآنية لا يمكن أن نفوت، هذه نقطة عامة لكل القرآن، تفسير التربوي الاجتماعي للقرآن الكريم. زين، إذا القرآن لا ينفك عن الإمام، عن المعصوم، عن النبي، زين، هذه جهة عامة مبنى عام. في عندنا جهة خاصة بهذه الآيات، ذكرناها في الدرس الأول في اليوم الأول، إن سورة المعارج يعني العروج بالولاية. من وين يبنى استنطقناها؟ من نفس الآيات القرآنية، من سبب نزول الآيات الأولى، بأن العذاب واقع بكل من ينكر. زين، ما هو هذا العذاب الواقع؟ يوم تكون السماء كالمهل، تكون الجبال كالعهن، هذه اللي نراه قريب، عندما نعيش محيط الولاية. إحنا إذا نعيش محيط الولاية يوم القيامة بيصير واضح عندنا إلا السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن، مباشرة نظام الأسباب والمسببات العادي اللي إحنا المتعارف عندنا إحنا، زين، إلا تعودنا إن إحنا نتعامل مع الحس، بينقلب فوق تحت، بنشوف إن لا، كل هذه مثل منصهرة تماما، ما إلها قيمة، ما إلها تأثير، بنشوف ما وراها. الموالي يجد يشعر بأن هذه كلها السماوات والجبال والأرض كل ما فيها ما نتصوره بأن عظيمه، يشعر الوالي الحقيقي يشعر بأن المؤثر الوحيد فيه واللي يبنيه واللي يربيه ولا هو المعصوم. يد الله في الأرض المعصوم، وجه الله في الأرض المعصوم، قدرة الله في الأرض المعصوم، في سماوات الأرض يعني الحين أعم في العوالم كلها في الوجود. واضح؟ في صوت أخران؟ في صوت؟ زين. إذن المعنى اللي ذكرناه ما هو بعيد عن جو الآيات ولا هو بعيد عن جو القرآن الكريم ككل، وهناك ادعاء عندنا احنا الشيعة، ادعاء اساسي يميزنا عن باقي المذاهب، اننا لا نستطيع ان نتربى ونهتدي بالقرآن الا عندما نربطه بالمعصوم، نقرأ بالمعصوم عليه السلام. فيه كلمة إلى أحد الحماة كالشيخ جوادي أو السيد الباقر، لأن هاليوم أسمع إلى الجميع فتختلط المعلومات يعني دقيقا ما زين مصدر إلى هذه الكلمة، ولكن يقول في محرم في أيام المعصومين في مناسبات المعصومين في الواقع هناك تنزل إلى القرآن الناطق. يعني الحين احنا في محرم نعيش تنزلات حقيقة الإمام الحسين عليه السلام، يعني نعيش مع الإمام الحسين عليه السلام واقع عالم الولاية، من هو في هذا العالم يعيش مع كمالات وعظمة الإمام عليه السلام، يستشعر وجود الإمام، من هو في عالم الولاية يستشعر ويعيش مع الإمام الحج عليه السلام في إذن عندما نقرأ القرآن الكريم ونكون غافلين عن ولي الله، فنحن باب التربية، باب التعبد بهذه الآيات القرآنية، لأن بهم عرف الله بهم عبيد الله، تجلي الله سبحانه وتعالى من خلال آياته إلى عباده مسدود، بدون المعصوم الباب مسدود، هم الواسطة. إذن الإمام يجب أن يكون حاضر على كل آية أنا أقرأها في القرآن الكريم، كل آية من الآيات، إما هي تتكلم عن ولاية الإمام، عن الإمام، عن أنصار الإمام، أو هي تتكلم عن ولاة الجور، ولاة الطاغوت، من هم ضد الإمام. زين، في سؤال بعد، كيف يعني نقرأ بالمعصوم؟ هذا يحتاج إلى شوفوا كيف لما الواحد مثلا يحب شخص يصير حاضر ذي الشخص عنده دائما، كل شيء يقرأ بفكر ذاك الشخص وبنفسه بل حتى أحيانا نقول لو فلانة كانت في هالموقف وشو بتسوي، لو كذا في كل، إحنا نبحث عن المعصوم في القرآن الكريم، نبحث عن كمالات المعصوم في القرآن الكريم، نبحث عن كمالات أتباعه في القرآن الكريم، نشوف من اللي يعادي المعصوم والشيء صفاته في القرآن الكريم، حتى ندرك واقعا عدونا من هو عدو الولاية، من هو وما هي صفاته حتى نتخلص منها نبتعد عنها، نضعهم في الصورة. زين، في سؤال بعد أخوان؟ إذا اليوم تكون السماء كالمهر وتكون الجبال كالآن، هذا يوم القيامة، ولكن الأنسب الموالي اللي يعيش في دائرة الولاية هو واقعا يجد يشعر، وهذا مو سهل للواحد يتخلص من الشعور بتأثير الأسباب والمسببات على حياته، مع هيمنة عالم الحس عليه، إذا هيمن عليه عالم الولاية، ولاية أمير المؤمنين عليه السلام هيمنت عليه ولاية الإمام المهدي عجل فرجه الشريف في هذه الأيام، هيمنت عليه عظمة ولاية الإمام الحسين عليه السلام، هذا ما تقبل المنازع، إما أنت في ولاية الإمام أو في ولاية عدوه، إما أنت في ولاية مثل الدعاء امرأة فرعون ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين، يعني مو بس نجني من فرعون، احنا ما نولدنا في زمن الإمام الحسين عليه السلام، ونجينا من يزيد شخص يزيد، ولكن من القوم الظالمين اللي اتبعوا هذا الطريق، اللي اتبعوا هذا الفكر، اللي اتبعوا هذا السلوك، ونجني من القوم الظالمين، يعني إذا راح يزيد مو إذا راح فرعون مو معناته إن امرأة فرعون خلاص تشعر بالأمان، لا، أيضا هي تطلب هذه الوسائط، السلسلة أصلا كلها خلصني منها. في عالم الولاية إحنا نطلب هيمنة الإمام، سلطنة الإمام على أنفسنا، على أرواحنا، على أخلاقنا، على لباسنا، على هيمنة على كل أبعاد حياتنا. سيد الشهيد محمد باقر الصدر في كتاب أئمة أهل البيت ودورهم في تحصين الرسالة الإسلامية، في آخر المحاضرات لما يتكلم عن الدولة الإسلامية والحكومة الإسلامية، يقول الحاكم الإسلامي الإمام أو أي حاكم إسلامي كلما اتسع، كلما اتسعت دائرة تصرفه في المحكومين كلما استطاع أن يربيهم يهديهم يرشدهم بشكل أفضل، كلما استسلم المحكوم للحاكم كلما استطاع أن يربيه، والإنسان لا يستطيع أن يستسلم وغير مأمور بالاستسلام إلا للمعصوم، تسليم إلا للمعصوم. فإذا دخلنا في عالم، هو الغرض أن ندخل في عالم الولاية وأن نستسلم، نشعر بهيمنة المعصوم، سلطنة المعصوم، إلا ما يقابلها سلطنة، لا يقابلها سلطنة. فكل نظام الأسباب السماوات والأرض، كل الأسباب تتسارقت في نظر وشعور وعاطفة الموالي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحين بتين لي يبصرونهم وأشوف سؤال دقيقا وشو تقولون. زين، لحظة لما تتساقط، لما تتساقط عند الموالي نراه قريبا، ما الذي نراه قريب؟ أول شيء تسلم، تسلم للمعصوم، فتتساقط عندك نظام الأسباب والمسببات الكوني. الآن تعال إلى الإنسان، يقول ونراه قريبا، وش بتشوف؟ بتشوف أن السماء كالمهل، الجبال كالعهن، وأيضا ولا يسأل حميم حميمة، يعني هؤلاء اللي كنت تشوفهم سلطة جبارة، السلطة المقابلة ولاية الطاغوت، أولياء الطاغوت أتباعهم، تشوف أنه ما في بينهم حميم، حسب الظاهر في بينهم حميمية، وفي بينهم في فترة انتشرت صورة أعداء الله متحدين وأحباب الله متفككين. زين، فانتشرت بكثرة وصار في صحيح احنا متفككين لكن اعداء الله متحدين. الآية ماذا تقول؟ تقول ما حد يسأل عن احد، كل واحد همه نفسه، همه ان ينجو بنفسه، ومستعد ان يفتدي بالجميع من اجل ان ينجو، مو بس بجميع اقرناء من المعاضدين من المعاصي الخاص، لا، حتى باعز الناس عنده لا يسأل احد عن احد، كل واحد همه نفسه، ما في علاقات حميمية بينهم، ما في عاطفة، ما في شيء. الحميم وشيء للحميم، يعني زي أخذها من الماء، الماء الحار إلا يسقط الأوساخ، ليش نسميه حمام؟ لما نروح نسبح نقول بروح الحمام أسبح، الحمام يعني من إلا أسبح في ماء حميم حار بحيث تسقط الأوساخ. هذا الحمام الأول كان هالشكل، نروح الحمام يعني نسبح في ماء حار عشان يتنظف البدن. زين، إلى الحين تقريبا هذا المعنى موجود. زين، ولا يسأل حميم حميمة، يعني اللي حسب الظاهر في بينهم ويش الكل، في بينهم حميمية، يعني في بينهم علاقة حارة، علاقة قوية، أسرارهم يقولونها لبعضهم البعض، يغفرون لبعضهم البعض، كل واحد يغفر ذنب. لاحظوا التساقط، هذا يخطئ طبيعي، العلاقة الحميمية بهالشكل كل واحد يسقط عن الآخر. يعني الزوجين هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، يعني وشو اللباس؟ اللباس في نوع من الحميمية، هذا نوع من أنواع العلاقة الحميمية. عشان بتيجي لنا أنواع العلاقات، منها العلاقات علاقة الابن وأب، زين، بحيث أن كل واحد يسقط أخطاء الآخر، يصبح مثل الماء الحميم، ماء الحمام، كيف نحن نغتسل به ونتطهر. العلاقات الحميمية لها نفس هذه الخصوصية، ولكن عند أعداء الله سوف عندما يتساقط عندك الهيمنة والاستكبار الظاهري، سوف تجد أن أعداء الله ما في منهم حميمية أصلا، اللي تشوفه حميمي ومتقاربين ومتعاضدين ومتكاتفين، واحد يسأل على أحد، مو بس واحد يسأل على أحد، حتى يبصرونهم، يعني الله سبحانه وتعالى يرسل جنوده حتى يرونهم بعضهم البعض، أنا شوف هذا أخوك، شوف هذا زوجتك، هذا يود المجرم هؤلاء من يود، يعني يحب ويرغب ويطلب، يبحث لو يفتدي، يعني مستعد حاضر، أول خيار عنده اللي يتمنى يود لو يفتدي من عذاب يومئذ، من عذاب القيامة، من عذاب يوم الفزع، تجي لنا بعد شوي، من عذاب يوم الامتحان، يوم الابتلاء، لو يفتدي يومئذ، من عذاب يومئذ ببنيه. أقرب علاقة وصاحبته وأخيه، زوجته وأخوه وفصيلته التي تؤويه، أصلا كل عشيرته، ومن في الأرض جميعا، ما يهم أحد، ثم ينجيه. إذا هني الآيات ذكرت لنا نوعين من العلاقات، أول شيء نظام الأسباب والمسببات، العلاقات التكوينية، السماء والجبال، وهذه إذا سقطت من عين الإنسان، هذا النظام التكويني الهائل المهيمن في بداية مراحل زين. وش قصد كون ولاية خاصة بيوم القيامة؟ إذا سقط النظام التكويني، في المقابل يسقط نظام الأخلاق، نظام المعاملات، نظام العلاقات الإنسانية، هذا النظام المهيمن علينا، النظام اللي هؤلاء متماسكين، هؤلاء العلاقات الإنسانية بين أعداء الله، بين المجرمين، سوف ينكشف بأنه كل واحد سوف نبصر أن المستكبر ما عنده علاقات حميمية، تتقطع به الأسباب. هذا خير شاهد وبرهان اللي نشوفه اليوم. اليوم مثلا كنموذج داعش، كم واحد من كم نموذج صار عندنا، اللي قتل أمه، ولا قتل أبوه، ولا قتل إخوانه، ولا مو قتل بعد عادي يقطع رؤوسهم، ما في علاقات حميمية بينهم. زين، نموذج ثاني أكبر، أمريكا في عندها أعز من إسرائيل، كم مرة غدرت بإسرائيل؟ إسرائيل تثق بأمريكا إن هي ما تبيعها، ما تغدر فيها، أو لا هي ماسكة عليها ملفات حتى ما تضمن عدم، في أعز من هالدولتين لبعضهم البعض. إذا عند المؤمن الحين الآيات قاعدة تقول ونراه قريبا، إحنا قاعد تفسر وشو اللي بنشوفه قريب؟ إحنا يسقط عندنا النظام التكويني إلا مهيمن علينا أن يكون معلول إلا يصبح لا، العلة الوحيدة هي المعصوم، تمسك بالمعصوم، الاعتصام بحبل الله، ونفهم كل النظام الأسرة والمسبقات بعين الله، بعين ولي الله. لما نبصر بعين ولي الله، بعين الولاية، سوف نرى أن هؤلاء المجرمين متفككين، ما في بينهم علاقات، ما في بينهم أواصر. إذا تسقط أيضا نظام المعاملات اللي مهيمن علينا. وش يعني يسقط نظام المعاملات؟ إحنا كثيرا ما ينتشر بيننا إلا الأخلاق في الدول الأجنبية أحسن من الأخلاق عندنا. القرآن يقول أصلا ما بينهم عاطفة، ما بينهم مودة، ما بينهم أخلاق، ما عندهم نظام أخلاقي. نظام الأخلاق قائم على المحبة والمودة، ما في نظام أخلاقي يقوم على التفرد لكل واحد لوحده. وين الأخلاق؟ الأخلاق في المعاشرة، ما عندهم أصلا عشرة، ما عندهم معاشرة. مو فقط عند الأجانب وعندنا، لا، كل روح فيها استكبار، فيها طغيان، فيها تأبي على ولي الله، فهي في داخل هذا المحيط أو أنها مشوبة. يعني في ناس خلص في الولاية، في ولاية الطاغوت، وخلص في ولاية الله، وفي ناس لا، بين وبين. تارى إلى ولاية الله، تارى إلى ولاية الطاغوت. مثلا في جانب يتبع أولياء الله، وفي جوانب يتبع أولياء الطاغوت، وهكذا. يعني مختلط عندهم، أرواحهم ما هي صافية، ما هي خالصة، ففي نوع من الطغيان، من الاستكبار. هؤلاء أيضا بمقدار فيهم الاستكبار، هذا الاستكبار يمنعهم، يحتاجون إلى التطهير. أحد الأثار كذا يقول من المراحل تساعدنا على التطهير هي مناصرات المعصومين عليهم السلام، لأن حضور المعصوم الله سبحانه وتعالى خلق المعصوم طهارة لأنفسنا، كما يقول في زيارة الجامعة، جعل صلواتنا وسلامنا عليكم طهارة لأنفسنا، تقريبا بهذا المعنى. يعني احنا مجرد ما نصل أو نتوجه، نحضر مجلس، نتابع، نقرأ عن الإمام، نستشعر وجود الإمام، نحزن أو نحزن أنفسنا، هذا يطهر أنفسنا. انقطع الصوت. ثم يبدأ القرآن بالكلام عن النار. في صوت؟ تبدأ الآية الكلام عن نار جهنم. في صوت أخرى؟ انقطع. في صوت؟ ما في صوت؟ ظاهر ما في صوت. في صوت الحين يوصل؟ متقطع بس ينفهم، يعني المعنى العام واضح. في سؤال؟ زين. بعدين الآيات تتكلم عن انتقلت الآيات إلى النار، يعني تبين أنك أنت إذا تعمقت وتعمقت في هذا الواقع اللي يعيش هؤلاء، سوف تجد أنها لظى، يعني هم يشتعلون، مو بس مع علاقاتهم متقطعة، هم يشتعلون باطن ما تراه. كلما اقتربت أكثر من محيط الولاية سوف تنظر من هم خارج دائرة الولاية، بأنهم مو بس أنهم علاقاتهم متقطعة متفردين ومستعدين يفتدون بأي أحد، مجرد لمجرد هم ينجون يخرجون من مشاكل، لا مو بس هالشكل، وإنما هم يعيشون الاحتراق، يحترقون، كلا إنها لظى. هؤلاء المجرمين خاصة خلصوا يعني خالصين في ولاية الطاغوت، هؤلاء يوم القيامة سوف برزت جهنم لهؤلاء المجرمين، يعني تبرز تظهر، ولكن هذه مو شيء جديد عليهم، هم يعيشون هذا الاحتراق، هذا الاشتعال من عالم الدنيا. احنا قلنا اكثر من مرة ان يوم القيامة مو انه شيء، يوم القيامة مو شيء بيوجد بعدين، ولا هو الان الدنيا وكل العوالم متداخلة مع بعضها البعض، ويوم القيامة كل ما يحدث ان تنزل الحجر، تنزل فيظهر العذاب بأتم، لما الحجب تروح بعد خلاص يصير العذاب خالص، ويصير النعيم خالص، اللي يعيش في عالم الولاية يعيش في نعيم. السيدة زينب عليه السلام عندما تقول ما رأيت إلا جميلة، يعني من يعيش في عالم الولاية يعيش النعيم حتى في قمة الابتلاءات، هو يرى المعصوم، يرى ولية، يرى قدرة ولية، هيمنة ولية، فما يعيش إلا الجمال، وأيضا يرى ضعف عدو أولياء الله وهوانهم وحقيقتهم، وأنهم يحترقون في نار جهنم. كلا إنها لظى، لظى يعني شعلة خالصة لا تنعزل عن شأنيتها في الاحتراق. يعني وش الشعلة خالصة؟ يعني احنا في نار الدنيا في مؤثرات تأثر عليها، الماء يأثر عليها، الهواء يأثر عليها، التراب نوعيته يأثر عليها، مجربينها وكلها، مو كل نار تحرق بنفس المستوى، أحيانا تصير نار تحرق حرق شديد، وأحيانا تصير نار لا أخف. زين، ليش؟ لأن في مؤثرات هني، النار هني مو خالصة، عليها مؤثرات. شعلتها ما هي شعلة خالصة. هؤلاء اللي يعيشون في خارج دائرة الولاية يعيشون اللظى، يعني يحترقون بمقدار إخلاصهم إلى الطاغوت، هم يحترقون بنار خالصة تتناسب مع إخلاصهم. يوم القيامة تظهر هذه النار في أوجها، في أنها مو فقط تقتلع العلاقات، هذه النار، لأن ناري في الدنيا هو يحترق بهذه النار اللي تبرز يوم القيامة، اللي ما في تضاد بين المعاني، ولكن في الدنيا هذه النار تفكك علاقاته، بس ينجو، يشعر بأن كل ما دخل في مشكلة، في مأزق، في مستعد إنه يعطي كل شيء يطلع من هالمأزق، يدخل هو في الواقع مو هالمأزق اللي ماسكنه، هو نارية هذه النار هي اللي قاعد تحت، فتقتلع كل ما حوله، يشمئز منه كل ما حوله، ما يثق فيه كل ما حوله. نار جهنم يوم القيامة تقتلع أطرافه، مو فقط تقتلع، يعني مو فقط الهجاب نفسي، لها تأثير نفسي، لا لها تأثير حتى على البدن، أي بدن؟ بدن يوم القيامة. ميزة هذه النار أيضا أنه لا يبطل أثرها، يعني لو اقتلعت أطرافها، يعني أيديها ورجليها، ونبتت له أطراف جديدة، أثر الحرق السابق يبقى في بدأ. هذه ميزة بدن يوم القيامة، أن الأثر السابق يبقى مع الأطراف اللاحقة. لكن الآيات القرآنية أشارت إلى أهم أسباب يتعلق بها الإنسان، الحميمية، العاطفة، يبصرونهم، العلاقات الاجتماعية، العلاقات الأسرية، واليدين والرجلين أقرب الأسباب اللي يعتمد عليها الإنسان، ولا في كثير من الأحيان ما يشعر بنعيمها وقيمتها. كثير من الأحيان ما نحس إن أيادينا، رجلينا، الهنا نعيم، نمشي ما ننتبه أصلا على وش ندوس، وين نروح، ما نحس بأن هذا نعمة لابد أن نحافظ عليها. أيدينا، نظرنا، نطالع أي شيء، عواطفنا، العلاقات الحميمية، العلاقات القوية، قوة هائلة عند الإنسان إذا كانت في ولاية الله أو في ولاية الطاغوت. قلنا في ولاية الطاغوت هذه العلاقات ظاهرة فقط، ولكن في باطنها تفكك، في باطنها أنانية، استكبار، كل واحد كلا إنها لغى نزاعة للشوى، يعني نزاعة تقتلع الأطراف، تدعو من أدبر وتولى. من اللي يدخل النار؟ في التفاسير، كل التفاسير تقريبا تدعو من أدبر وتولى، يعني من أدبر عن طاعة الله وتولى عن وليه، تولى عن المعصوم. وجمع فأوعى، جمع يعني جمع الأموال، جمع القدرة، وحرم الآخرين منها. مثلا جمع العلم وحرم الآخرين منه. في عندنا ظاهرة في بعض الأوساط الاجتماعية أو العلمية، إن اللي يعرف مثلا شيء ما يقبل يقول يعلم الآخرين، أو لا، إذا علمهم يشترط عليهم أن لا تعلمون أحد، لازم أنا لا أتصدر، أو أن ما يعطي مصادر إلى الآخرين، أنه من وين يفتح الشيء، يحاول أن يبين أن الشيء من عنده هو، يعني حتى يصير له مكانة علمية أو موقعية أو ما أدري لو إيش السبب. المهم إذا جمع فأوعى، جمع وحرم الآخرين، سد الطريق على الآخرين. هؤلاء هذا من جهة علمية، من جهة القدرة نفس الشيء، القدرة واضحة طبعا، الأموال واضح، يجمع المال ويجمعها ويحتفظ بها لنفسه. طبعا هي في الروايات تأكد على أن جمع فأوعى مو فقط إلا ما يدفع الزكاة، وإنما ما يساعد الآخرين، كل محتاج. المال عند الإنسان عارية، العلم عند الإنسان عارية، الغرض منه التكامل، تكاملك وتكامل الآخرين. المال عارية، الغرض منه تقضي احتياجاتك واحتياجات الآخرين. القوة، كل مقنع عند الإنسان، قدرة على الرسم، قدرة على الشعر، هذه كلها ليست ملك لذات الإنسان، وإنما هي جعلها الله حتى يستفيد هو ويفيد الآخرين بها. بعدها تتكلم الآيات عن طبيعة الإنسان، الله سبحانه وتعالى كيف خلق هذا الإنسان، لماذا أمد الإنسان، وما هي صفات المؤمن إلا صفات من هذا المدد الإلهي في أصل الخلقة. إن الإنسان خلق هلوعا. هلوع وش معنى هلوع؟ فيه معنيين في التفاسير. هلوع يعني شديد الحرص أو لا، يقولون الآيات تفسر بعضها بعض. يعني ما هو الهلوع؟ الذي إذا مسه الشر جزع، وإذا مسه الخير منعه عن الآخرين. إذا عنده خير يمنعه. الآية ما تقول الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان هلوع، يعني شديد الحرص. وش يعني شديد الحرص في القرآن؟ يعني أنه إذا أصابه شر يجزع، لأنه يخاف هذا الشر يضيع عليه فرص، يضيع عليه خير فيجزع، لأنه يحرص على المنفعة، يحرص على الخير. وإذا مسه الخير يمنع الآخرين عنه، لأنه يخاف أنه يضيع من عنده يخسره. الآيات تقول إن الإنسان خلق هلوعا، يعني الله خلق الإنسان شديد الحرص، حريص على الخير والمنفعة. سيد علاقة الأطوار يقول أن شدة الحرص وطلب الخير والهيمنة على هذا الخير تعتبر كمال عند الإنسان، كمال، لأن الله سبحانه وتعالى لا يخلق إلا الخير، والآية تقول إن الإنسان خلق هكذا. الطفل لله في بداية، أو حتى الإنسان في بداية حياته، طفل شاب، لو لم يكن شديد الحرص بحيث أنه يطرد الشر عنه ويجلب الخير إلى نفسه، لا استطاع أن يقوم نفسه. ولكن المشكلة في من الذي يعين الخير والشر؟ عندما يكون الإنسان هو الذي يعين الخير والشر، فإنه ما يراه خير لنفسه ومنفع لنفسه سوف يجلبها ويمنع الآخرين عنها، وما يراهم شر لنفسه سوف يجزع عنه ويتركه. ولكن عندما يكون شديد الحرص على الخير وعلى طرد الشر بالخير والشر الإلهيين، الخير والشر التكوينيين، فإن لهمه شدة الحرص تعتبر كمال. وش يعني الخير الإلهي؟ يعني أن يهيمن على الخير الإلهي كمال. زين، هل يمنع من يستحق هذا الخير؟ إذا مسه الخير منوع، يمنع من؟ يمنع من لا يستحقه، لأنه إذا منع من يستحق الخير هذا شر، ما صار خير. منع الخير لمستحقه شر في منطق الله سبحانه وتعالى. وإحنا قلنا إذا أخذنا الخير والشر بالمعنى الإلهي يعتبر كمال عند الإنسان. فإذا مسه الخير منعه عمن لا يستحقه، وإذا مسه الشر جزع وانتفض وتركه. هذه الآيات أيضا تتكلم عن أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان بعواطف، بعاطفة دافعة مانعة وجاذبة، تجذب الخير تمنع الشر. لاحظوا في كلامه عن المجرمين، أول شيء تكلم عن عواطفهم، لا يسأل حميما حميما. وفي كلامه عن الإنسان، الإنسان أصلا خلق وجود عاطفي شديد الحرص، يجلب الخير يدفع الشر. السيد العلاء طلطاء يقول السبيل الوحيد، شدة الحرص هي الوسيلة الوحيدة للوصول إلى السعادة. إذا أراد الإنسان أن يصل إلى السعادة يجب عليه أن يستفيد من هذه العاطفة القوية في الدفع والجلب للمنفعة والخير ورفع الشر، شدة الحرص، المراقبة، الانتباه، عدم الغفلة، استغلال الفرص. هذه طريق وصول الإنسان إلى السعادة. الحين الآيات بتي بتفصل، من اللي يقدر يوصل إلى الخير والشر الإلهي، مو الخير والشر المنفعي الشخصي، يطلع من دائرة نفسه إلى الدفع والجر الإلهيين، إلى دائرة ولاية الله سبحانه وتعالى. تتكلم عن إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. وتذكر 10 صفات تختمها أيضا، والذين هم على صلاتهم يحافظون، يعني تبدأها بالصلاة تختمها بالصلاة. بكرة إن شاء الله بنتكلم بشكل مختصر عن الصفات، وفي اليوم الأخير نتكلم عن جزاء الكفار ونختم إن شاء الله. نحاول بكرة وبعد بكرة نخلص مرور على الآيات القرآنية. إذا في سؤال أو شيء أو نقاش في نقطة حطوه في الواتساب، أحفظ لأنهني ما أدري لو إيش المساحة الكلام أمس كنت مخلصينه. الله يعطيكم العافية، نسألكم السلام.